وصحبه وأصحابه ومن اهتدى بهداه ما بعد. ينصرنا أيها الإخوة الأفاضل أن نستضيف وإياكم فضيلة الشيخ سعيد بن وهب القحطاني الذي يزورنا من المملكة العربية السعودية ليلتقي بإخوانه وأبنائه من أهل الجهراء، فحياه الله وبياه. نسأل الله جل وعلا أن يكتب هذه المحاضرة في ميزان حسناته وحسناتكم، وأن يلهمنا وإياه بإذن الله تعالى التقوى والعلم والعمل. محاضرة شيخنا اليوم بإذن الله تعالى بعنوان التقوى وثمراتها، نسأل الله تعالى أن يفتح عليه، فليتفضل مشكورا مأجورا بإذن الله تعالى.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أيها الإخوة، الشكر والفضل والإحسان لله سبحانه وتعالى الذي وفق للقاء بهذه الوجوه التي أسأل الله تعالى أن يجعلها مباركة أينما كانت، وأن يوفقنا وإياكم لما يحبه ويرضاه. ولا شك أن الفضل لله تعالى، ونعم الله كثيرة، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. وأنا أعتبر أن من النعم أن أرى مثل هذه الوجوه من الأحبة في الله، من الغرباء الذين قال فيهم النبي عليه الصلاة والسلام: فطوبى للغرباء. وأنا لا أعتبر هذه محاضرة، وإنما أعتبرها كلمة مختصرة. لا شك أن التقوى الحقيقة هي لفظ عام كلفظ الإسلام والإيمان. الإسلام والإيمان إذا افترقا اختلفا، إذا افترقا اجتمعا، وإن اجتمعا افترقا. مثال ذلك يقال الإسلام فقط، فيشمل الإيمان والإسلام. فلان مسلم خلاص يكفي، يدخل فيه الإيمان والإسلام. فلان مؤمن يدخل فيه الإسلام كذلك. لكن لو قيل فلان مسلم وفلان مؤمن، حينئذ اجتمع افترق. فالمؤمن هو الذي يقوم بالأعمال الباطنة، والمسلم هو الذي يقوم بالأعمال الظاهرة. فالتقوى كلمة شاملة تشمل الدين كله، تشمل كل الدين. ولهذا تعريفها هو أن تعمل بطاعة الله على نور من الله، ترجو ثواب الله، وتترك معصية الله على نور من الله، تخشى عقاب الله. ستة أركان لهذه الكلمة: تعمل بطاعة الله على نور من الله، على علم ومعرفة. ما يكفي أنك تعمل وتعمل على علم، لا يكفي، ترجو ثواب الله بعد. لابد من أنك ترجو أن الله ينجيك من النار ويدخلك الجنة، وترجو أن يرضى عنك، وتترك معصية الله على نور من الله، على علم. لا يكفي، لابد أن ينوى تخشى عقاب الله. إذن هذه تعريف التقوى في الحقيقة تعريف جامع شامل مانع، وليس من تعريفه، وإنما هو من تعريف بعض السلف رحمة الله عليهم. يذكر إلى طلق بن حبيب رحمه الله تعالى. فلا شك أن التقوى هي أن تقوم بجميع الواجبات التي أوجب الله عليك، وتبتعد عن جميع المحرمات التي حرم الله عليك. ولهذا هي ركن من أركان الخطبة. لا تصح الخطبة التي ليس فيها الأمر بالتقوى والموعظة، لأنها الأصل. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام في هذه التقوى حينما بعث معاذ، قال: اتق الله حيثما كنت. بل هي وصية الله تعالى، وصية الله تعالى للأولين والآخرين، هذه التقوى. ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله وإن تكفروا فإن لله ما في السماوات وما في الأرض. هي وصية الله تعالى للأولين والآخرين، وهي وصية النبي عليه الصلاة والسلام لمعاذ حينما بعثه إلى اليمن. قال النبي عليه الصلاة والسلام: اتق الله حيثما كنت، وأتبع السيئة الحسنة تتمعها، وخالق الناس بخلق حسن. هذه وصية النبي عليه الصلاة والسلام، وصية الله، وهي وصية النبي صلوات الله وسلامه عليه. وقد جاءت في آيات كثيرة وفي حديث عن النبي عليه الصلاة والسلام مدح التقوى، وأنها يعني من أعظم الحسنات، بل هي أعظم الحسنات، لأنه يدخل فيها التوحيد. إذا أطلقت التقوى يدخل فيها التوحيد والابتعاد عن الشرك. ولهذا قال الله تعالى: أوصى المؤمنين أمر يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. اتقوا الله حق تقاته. قال ابن مسعود: حق تقاته أن يطاع فلا يعصى، ويذكر فلا ينسى، ويشكر فلا يكفر سبحانه وتعالى. إذن هذا شمل الدين كله، وأن النبي أن الله تبارك وتعالى قال ذلك. ولا شك أن الله تعالى أمر بها وقال: واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله، واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام. يعني اتقوا الله واتقوا الأرحام أن تقطعوها. فالله تعالى أمر بها، وأمر بها النبي عليه الصلاة والسلام، قال: اتقوا ربكم وصلوا خمسكم وصوموا شهركم وأطيعوا ذا أمركم تدخلوا جنة ربكم، أو كما قال النبي صلوات الله وسلامه عليه. ولا شك أن التقوى إذا كان الإنسان يتقي الله تعالى يبتعد عن جميع المحرمات، لأنه يتقي الله. فقول النبي عليه الصلاة والسلام لمعاذ: اتقي الله حيثما كنت، يأمره بتقوى الله تعالى في أي مكان، في السماء، في الأرض، في البحار، في الظلمة، في الشعاب، في أي مكان. وهذا هو المراقبة في الحقيقة لله تعالى، المراقبة، لأنه يراقب الله لتقواه، لأنه يتقي الله تعالى. ولهذا قال الله سبحانه وتعالى في المراقبة: وما تكونوا في شأن وما تتلو منهم من قرآن ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه، وما يعزب عن ربك من مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين. إذن المتقي لله هو يجعل بينه وبين عقاب الله وقاية، يجعل بينه وبين سخط الله وقاية، يجعل بينه وبين ما يخافه من عقاب الله تبارك وتعالى وقاية، تقيه من عذاب الله بطاعة الله وطاعة النبي صلوات الله وسلامه عليه. ولهذا كان النبي عليه الصلاة والسلام يأمر بها عليه الصلاة والسلام، وصية النبي عليه الصلاة والسلام لجميع الناس، كما أن الله أوصى بها أوصى بها النبي عليه الصلاة والسلام، فقال: أوصيكم بتقوى الله، أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة. وإن تأمر عليكم عبد حبشي، أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام الحديث، هذا يدل أو هذا الشاهد يبين أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يوصي بها. ولأهمية التقوى كان النبي عليه الصلاة والسلام يسأل الله في دعائه: اللهم إني أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. ونحن أولى بأن نسأل الله تعالى الهدى والتقى والعفاف والغنى، أولى من النبي عليه الصلاة والسلام، لأن النبي عليه الصلاة والسلام غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، ومع ذلك يقول: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك. وبين النبي عليه الصلاة والسلام من ثمرات التقوى أنها أكثر ما يدخل الناس الجنة. قال: أكثر ما يدخل الناس الجنة حينما سئل تقوى الله وحسن الخلق، وأكثر ما يدخل الناس النار أجاب على ذلك، قال عليه الصلاة والسلام: الأجوفان الفم والفرج. فأكثر ما يدخل الناس الجنة تقوى الله وحسن الخلق، وحسن الخلق هو من التقوى، لأن التقوى هي كلمة شاملة. والتقوى في الحقيقة أهم من اللباس الحسي. الإنسان الآن لو خرج من بيته عاريا ما عنده شيء يحتاج إلى الخروج، يخرج عاريا لحاجة أو لخوف أو لشيء حصل، براكين، خرج بعض الناس عراة، نسأل الله العفو والعافية في الدنيا والآخرة، ما عنده شيء، هذا معذور لا يلام، إذا اتقى الله ما استطاع، ما حصل شيء خلص ما عليه، لكنه لا يعذر من لباس التقوى في أي حال وفي أي مكان، لأن التقوى هي عبادة بينه وبين الله تعالى، مراقبة لله، عمل لله، وهي يتقي الله الإنسان، فاتقوا الله ما استطعتم، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. ولهذا قال الله سبحانه وتعالى في كتابه العزيز: يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا. ولباس التقوى ذلك خير، لباس التقوى خير من اللباس الحسي، كما قال خير من اللباس الحسي، سبحان الله، هذا يدل على أن التقوى لا يعذر أحد بتركها ولا بإهمالها. إذا قال بعض القائلين: إذا المرء لم يلبس ثيابا من التقى تقلب عريانا ولو كان كاسيا، فخير لباس المرء طاعة ربه، ولا خير في من كان لله عاصيا. هذا يدل على أن الإنسان بالتقوى يكون هو خير الناس، ويكون بدون تقوى هم من شر الناس. فالتقوى أمرها عظيم، وهي في الحقيقة هي أهم من الطعام والشراب الذي يأكل الإنسان ويشربه. لو بقي الإنسان عن الطعام 3 أيام أو 4 أيام أو أكثر قد يموت، ها، وقد يعذر إذا كان لا يجد شيئا، لكن التقوى أهم من الطعام والشراب. ولهذا قال الله تعالى: وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب. خير الزاد، خير من الطعام والشراب، التقوى، وهي كما سمعتم القيام بالواجبات والابتعاد عن المحرمات التي حرم الله تعالى. تزود من التقى فإنك لا تدري إذا جن ليل هل تعيش إلى الفجر، فكم من صحيح مات من غير علة يعني قد يكون الصحيح، يعني وكم من سقيم عاش حين من الدهر، قد يبقى المريض سنين طويلة، ولكن عليك أن تتقوى بطاعة الله وطاعة النبي عليه الصلاة والسلام، عليك بتقوى الله إن كنت غافلا. يأتيك بالأرزاق من حيث لا تدري، فلو كانت الأرزاق تأتي بقوة لم يأخذ العصفور شيئا مع النسر. فتقوى الله يا أخوان هي من أعظم الطاعات، بل هي أعظم الطاعات. ولا شك أن التقوى تجعل الإنسان هو أكرم الناس، على حسب تقواك لله يكون كرمك عند الله تعالى. إن أكرمكم عند الله أتقاكم. يختلف الناس في تقواهم عند أهل السنة والجماعة، لأنهم لا يكفرون بالمعاصي والكبائر. فإذا كان الإنسان هذا عنده طاعات كثيرة وهذا عنده أكثر، كلما تكون أكثر في الطاعة المشروعة التي على هدي النبي عليه الصلاة والسلام تكون عند الله أكرم. إن أكرمكم عند الله أتقاكم، يكفي العبد أنه يكون أكرم الناس عند الله تعالى إذا قام بما يجب عليه لله تعالى. وحينئذ على المسلم أن يرغب في هذه التقوى التي أمر الله بها وأمر بها النبي صلوات الله وسلامه عليه. ولا شك أن تقوى يعني لها أدلة كثيرة، لكن أقتصر على بعض الثمرات للتقوى وأنتم تعرفونها، لأنها في كتاب الله تعالى وفي سنة النبي عليه الصلاة والسلام. الانتفاع بالقرآن، المتقي ينتفع بالقرآن. ألف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين، ينتفع. صحيح القرآن نافع لجميع الناس والجن والإنس، لكن كون الإنسان ينتفع به انتفاعا ويستفيد منه ويخشى قلبه للقرآن ويعمل قلبه، لا يعمل هذا إلا من وفقه الله تعالى للتقوى وراقب الله تعالى واستفاد من هذا العمل. واتقوا الله واعلموا أن الله يحب المتقين، هذا محبة من ثمرات التقوى، أن الله يحبك. إذا اتقيت الله وابتعدت عما حرم الله وقمت بما أوجب الله أحبك الله، لأنه سبحانه وتعالى يحب المتقين كما بين سبحانه وتعالى. وبين سبحانه وتعالى بأن من أسباب الخيرات التي تنزل على الناس وعلى الأمة هي بأسباب التقوى، كما قال سبحانه وتعالى: ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض، ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. فلا شك أن التقوى هي من أسباب البركات ومن أسباب الخيرات التي يحصل عليها الناس. التقوى من أسباب العلم النافع والتوفيق للعلم النافع. رزقني الله وإياكم العلم النافع. يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم والله ذو الفضل العظيم. الله أكبر. فإذا اتقى الله جعل الله له علما نافعا يفرق به بين الحق والباطل، وهذا من فضله. واتقوا الله ويعلمكم الله، هذا يدل على أن التقوى من أسباب البركات ومن أسباب الخيرات. ولا شك أن التقوى إذا قام بها الإنسان صلحت أعماله وصلحت أقواله وصلحت دنياه وصلحت أخراه. قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. إذن هذا يدل على أن الفوز العظيم هو بطاعة الله وطاعة النبي صلوات الله وسلامه عليه. ولا شك أن المسلم إذا اتقى الله جعل الله له من كل ضيق مخرجا ويسر له أمره ورزقه من حيث لا يحتسب. ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه. قال ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا. هذا يدل على بمنطوقه على هذه الثمرات. المفهوم يدل على أن من لم يتق الله لا يجعل الله له مخرجا ولا يرزق من حيث لا يحتسب، ومن لم يتق الله لا يكفر الله عنه سيئاته ولا يعظم له أجرا. وهكذا الخلاصة أن الإنسان لو تكلم عن التقوى لا تكلم بالقرآن الكريم وتكلم بسنة النبي عليه الصلاة والسلام كلها. لأن التقوى كما سمعتم أن تعمل بطاعة الله، كل طاعة الله على نور من الله ترجو ثواب الله، وتترك معصية الله على نور من الله تخشى عقاب الله. إذن ما بقي شيء من الدين إلا وقمت به. أما إذا قصر الإنسان في بعض الأمور أو عمل بعض المحرمات فإن تقواه تكون ضعيفة وتنقص كالإيمان، لأن الإيمان يزيد بالطاعة وينقص بالمعصي، كذلك التقوى تزيد بالطاعات وتنقص بالمعاصي والسيئات. ولا شك أن المتقي من أعظم الثمرات التي يجنيها أن الله يحبه، فإذا أحبه أحبه الله تعالى، أحبه أحبته المخلوقات. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام إن الله تعالى ينادي جبريل يا جبريل إني أحب فلان فأحبه. محبة الله تعالى هي من أعظم المطالب، والشان ليس أن تحب الله أنت، أن يحبك الله. إذا أحبك الله هذا الفوز العظيم. فينادي جبريل في أهل السماء إن الله يحب فلان فأحبه. وإذا أبغض الله العبد نادى جبريل يا جبريل إني أبغض فلان فأبغضه، نعوذ بالله، نسأل الله العفو والعافية. فينادي جبريل في أهل السماء إن الله يبغض فلان فأبغضه، ثم توضع بغضاه في قلوب الخلق في الأرض. فأوصي نفسي وأوصي إخواني بتقوى الله تعالى في السر والعلن، في أي مكان، البر، البحر، الغرفة المظلمة، أطفئت الأنوار وأغلقت الأبواب وأرخيت الأستار، يعلم بأن الله يراه وأنه مطلع عليه سبحانه وتعالى، لا يخفى عليه خافية. يا من يرى مد البعوض جناحه في ظلمة الليل البهيم الأليلي، ويرى نياط عروقها في نحرها، والمخ يجري في تلك العظام، المخ بعد، المخ الذي يجري في عظام البعوض النامس، هذا اللي يسمونه بعض الناس النامس الناموس، المخ يراه ويرى نياط عروقها في نحرها، والمخ ويرى المخ يجري في تلك عظام النحل، قال امن علي بتوبة تمحو بها ما كان مني في الزمان الأول. قال بعضهم إذا ما خلوت الدهر يوما فلا تقل خلوت، هذه مراقبة دقيقة، إذا ما خلوت الدهر يوما فلا تقل خلوت ولكن قل علي رقيب، ولا تحسبن الله غافلا ولا إما تخفي عليه يغيب. بعض الناس ظاهر الصلاح، وجهه فيه الصلاح، وثيابه فيها الصلاح، وكلامه مع الناس فيه الصلاح، ولكن إذا خلى بمحارم الله انتهكها، نسأل الله العافية. ولهذا ثبت في الحديث من النبي عليه الصلاة والسلام بين أن من الناس من يأتي بجبال كتهامة، كجبال تهامة بيضاء يوم القيامة، تذهب هباء منثورا، نسأل الله العافية. فسئل عن ذلك قال لأنهم إذا خلوا بمحارم الله انتهكوها، نسأل الله العفو والعافية في الدنيا والآخرة. وهذا والله أعلم، إن إما لأنهم أخذوا المحارم وأخذ من سيئاتهم، وإما لأنهم استحلوها فذهبت أعمالهم. فلا شك أن الإنسان إذا يعني يراقب الله في السر. قال بعض القائلين: إذا ما خلوت بريبة في ظلمة والنفس داعية إلى الطغيان فصونها وقل يا نفس إن الذي خلق الظلام يراني. بل قال الله تعالى في وصية لقمان لابنه: يا بني إنها إن تكون مثقال حبة من خردل فتكون في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله إن الله لطيف خبير لا يخفى عليه خافية. وما تكون في شأن قال في: وعنده مفاتيح الغيب لا يعلمها إلا هو ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. وصيتي لي نفسي ولإخواني تقوى الله تعالى والمراقبة له سبحانه وتعالى والقيام بجميع ما أوجب الله والابتعاد عن جميع ما حرم الله. الناس يختلفون في إيمانهم وتقواهم، منهم المقربون وهم أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام السابقون، ومنهم أصحاب اليمين، ومنهم الظالم لنفسه. فالناس يختلفون. فالمقربون هم الذين قاموا بالواجبات وابتعدوا عن المحرمات وتركوا المكروهات وعملوا المستحبات، هذا عمل مبارك، هذا مقرب، هذا من السابقين، يلتحق بدرجة السابقين. وأصحاب اليمين أو المقتصدين هم الذين يقومون بالواجبات ويبتعدون عن المحرمات، والظالم لنفسه هو الذي يعمل بعض المحرمات ويترك بعض الواجبات. ولهذا قال الله تعالى: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد. المقتصد هو الذي يحافظ على الواجبات ولا يترك واجبا أوجبه الله، ويترك المحرمات ولا يعمل محرما حرمه الله، وربما ترك المستحبات ووقع في المكروهات، هذا من الناجين. لكن منه منا ما هناك محرم حرمه الله، لا غيبة ولا نميمة ولا ربا ولا أكل الناس أموال الناس بالباطل ولا أي محرم حرمه الله تعالى، من هو ذا؟ نسأل الله العفو والعافية. والظالم نفسه كما سمعتم. فأسأل الله الذي لا إله إلا هو بأسماء الحسنى والصفات العلى أن يجعلني وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، إنه لذلك ولي ذلك والقادر عليه، وأن يصلح قلوبنا وأعمالنا وأزواجنا، وأن يرزقنا وإياكم الهدى والتقى والعفاف والغنى، إنه لذلك والقادر عليه، وأن يوفقنا جميعا للعلم النافع والعمل الصالح، إنه لذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
شكر الله لشيخنا الفاضل، وأسأل الله تبارك وتعالى لا يحرمه أجر هذه الكلمات وأن يرفع قدره عنده، إنه سميع مجيب. هنا بعض الأسئلة، يقول: يا شيخ، كيف يعرف العبد مقدار التقوى عنده، وكيف يعرف أن الله قد رضي عنه أو يرضى عنه؟
الصحابة رضي الله عنهم كانوا يخشون ويخافون أنهم لا تقبل أعمالهم، فكيف تعرف أنت؟ الله عز وجل يقول: والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون. قالت عائشة: يا رسول الله، أهو الرجل يزني ويسرق ويشرب الخمر؟ قال: لا يا ابنة الصديق أو يا ابنة أبي بكر، ولكنه الرجل يصوم ويصلي ويتصدق ويخاف أن لا يتقبل منه. الله أكبر. وكان عمر رضي الله عنه يقول لحذيفة: أنشدك بالله، هل سماني لك رسول الله صلى الله عليه وسلم منهم، أي من المنافقين؟ قال: لا، ولا أزكي بعدك أحدا. النبي عليه الصلاة والسلام يقول في عمر: ما سلكت فجا إلا وسلك الشيطان، سلك الشيطان فجا غير فجك. ومع ذلك اتهم نفسه رضي الله عنه. كان بعض السلف يقول: لو علمت أن الله، أبو الدرداء، لو علمت أن الله تقبل مني صلاة واحدة لكان ذلك أحب إلي من الدنيا وما فيها. فيؤخذ من هذا، من هذه الآية وهي الأصل، أن من كان يخاف الله ويخاف على أعماله أنها لا تقبل، ويخاف الرياء، ويخاف السمعة، ويخاف على دينه، فهذا علامات التقوى. ما دام أن الله يقول: والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون. ذكر البخاري عن أبي مليكة قال أدركت 30 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ما منهم من أحد يقول بأن عمله مثل عمل إيمانه مثل إيمان جبريل والمكائن، وما منهم من أحد إلا ويخاف النفاق على نفسه. فإذا خفت النفاق على نفسك واتهمت نفسك بأنك يعني معرض للخطأ، هل عملي مقبول، هل أنا قمت بالواجب، هل أنا ابتعدت عما حرم الله، هل قمت بالواجبات، هذا دليل على تقواك. ولهذا هذا يسبب لك الخشية لله ويسبب البكاء في الخلوات لأنك تخاف. أما إذا كان قلبك مطمئن بس والله الحمد لله أنا عندي إيمان قوي والحمد لله وأنا متقي لله تعالى الله أكبر، هذا يسبب موت القلب نسأل الله العافية، ويسبب الأمن من مكر الله، ويسبب يعني مصائب عظيمة. لكن كون اللسان يخاف، ما دام النبي عليه الصلاة والسلام يقول يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك. قال بعض نسائه وأنت رسول، قال إن القلوب بين إصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء. فالمؤمن يجمع بين الخوف وبين الرجع، يخاف إن أعماله تبطل من الرياء والسمعة والتقصير، ويرجو الله يعلم بأن الله لا يظلم مثقال ذرة وإن تك حسنة يضاعفها ويؤتي من لدنه أجرا عظيما. يجمع بين الخوف وبين الرجع. وذكر بعض علماء نجد أنه يغلب الخوف في حال الصحة والعافية لكن ما يترك الرجع، الرجع معه، يرجو الله، يرجو ثواب الله، يعلم بأن الله غفور رحيم وأنه سبحانه وتعالى لا يظلم أحدا، وأنه لكن يغلب جانب الخوف. وعند المرض وعند يعني في غير الصحة يغلب جانب الرجع. وهكذا المؤمن كالطائر يمشي بجناحين، جناح الخوف وجناح الرجع، يرجو الله ويخافه سبحانه وتعالى ويسأل الله التوفيق، يسأل الله التوفيق. النبي عليه الصلاة والسلام يسأل الله، كان يقول لأبي بكر، قال أبو بكر رضي الله عنه كما في الصحيح يا رسول الله علمني دعاء أدعو به في صلاتي، وفي رواية مسلم وفي بيتي. قال يا أبا بكر قل اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت غفور رحيم. الله أكبر. كان سماحة الشيخ بن باز رحمة الله عليه تكلم عن هذا، قال هذا أبو بكر يقول النبي عليه الصلاة والسلام بأنه قد ظلم نفسه، فمن منا لا يظلم نفسه؟ إذن مع كل واحد ظالم نفسه، ما دام أن هذا الرجل الذي كما قال عمر لو وزن إيمانه وإيمان الأمة لرجح إيمان أبي بكر بإيمان أمة محمد عليه الصلاة والسلام. ذكره عمر رضي الله عنه، ذكره صاحب تاريخ الخلفاء عن عمر ماذا يخاف أبو بكر رضي الله عنه، ومع ذلك يقول النبي قل اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا. وهو بلا شك أفضل البشر بعد الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، الأنبياء هم الدرجة الأولى وأفضلهم محمد بن عبد الله. من أفضل الناس بعد الأنبياء؟ أبو بكر فوريا بعد الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. ولهذا يقول قل اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا. فالإنسان لا يزكي نفسه ولا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى. كثير من الناس يقول الحمد لله صلي والحمد لله عندنا خير الحمد لله، يا أخي اعمل كذا ابتعد عن العمل الفلاني، نصلي والناس راح والناس ما يتركون الصلاة. طيب يترك الصلاة كافر، هذا مع اليهود والنصارى، كيف تقيس على هذا؟ هذا يدل على أن القلب فيه بلاء فيه مرض نسأل الله العافية. لكن الذي يدل على أن القلب سليم دائما يرجو الله ودائما يخافه ودائما يتأوه، إن إبراهيم لأواه حليم خائف من الله خائف من عقابه، يرجو ثوابه ويخشى عقابه، يطمع في جنته ويخاف من ناره، هذا هو من علامات السعادة. أسأل الله لي ولكم التوفيق، وهذا على حسب ما أراه والله أعلم. نعم.
قل الشيخ السائل يا شيخ إن في حديث النبي صلى الله عليه وسلم إن الله يحب العبد التقي النقي الخفي، فما معنى النقي الخفي؟
إن الله يحب العبد التقي
النقي الخفي.
النقي الخفي أولا التقي هذا معروف، والخفي الذي يخفي أعماله الصالحة خاصة التطوعات، صلاته بليلة، صدقاته التي قال النبي عليه الصلاة والسلام فيها في الصلاة الخفية، قال في الصدقة، ذكر من السبعة التي يظلمها الله في ظله رجل تصدق بصدقة حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه، وهو يحب أن يستر أعماله. والنقي يؤخذ من المعنى من الظاهر، ما طلعت على تفسيره، لكن يؤخذ أنه منقي، والله أعلم، ينقي نفسه من السيئات ومن المعاصي ومن الشركيات ومن غير ذلك. الخلاصة هذا وصف جميل، هذا يحب، إذا حصلت التقوى الأولى حصل له كل خير. نعم
حسن عليك. هذا يعني إخوة، بعض الإخوة يقولون إنك قد عرف عنك يعني مرافقتك للشيخ ابن باز رحمه الله، فهم يريدون أن تحدثهم عن تقوى الشيخ وعمله وعلمه وبعض ما تذكر عنه.
الشيخ رحمه الله له سيرة كتبها تلاميذه الكبار وأخذوها ونشروها، ومن أراد أن يطلع على هذه السيرة فليقرأ، موجودة في كل المكتبات في الغالب، فمن أراد ذلك يعني يرجع إليها. لكن ممكن أخبركم بشيء قد لا يقال أنه منشور، لأني أنا سمعته وثبت عندي في، أو أخبرني بعض الناس، يعني مواقف من هذه المواقف التي تدل على أن الشيخ درس الجن والإنس، الشيخ استفاد منه الجن والإنس، وهكذا كل طالب علم يستفيد منه الجن والإنس. كان في الباحة يقال رجل، يقال أبو يوسف، يقول بأنه كان سائق للشيخ عام 83 هجرية. المصيبة أنكم يا أهل الكويت في الغالب أسأل تاريخ اليوم، من يعرف تاريخ اليوم بالهجري يرفع يده سرعة، كم تاريخ اليوم؟ 11 يوم. زين ما شاء الله، أنت من القدامى ما شاء الله. يقول عام 83 هجرية كنت سائق للشيخ في المدينة، وكان رئيس الجامعة الإسلامية، وكان في طالب من أفريقيا يدرس مع الطلاب، كان في غرفة ما يقارب طولها 6 متر، ودخل بعض الشباب بعض الطلاب وقال لهم هذا الرجل الأفريقي أغلق الباب لبعض الطلاب، فلم يغلق الباب، فغضب هذا الأفريقي ومد يده وامتطت إلى 6 متر وأغلق الباب، ثم رجع يده مغاط ما شاء الله مغاطها ورجعها. سبحان الله، دخل الخوف في قلوب الناس، قالوا ذهبوا للشيخ، يقول وأنا معهم، لا يزال حيا في الباحة، اسمه أبو يوسف في مركز الدعوة في الباحة، يقول وأنا معهم، كبير في السن لكن الشيخ شفع له، خلاه عندهم موظف هناك في حياته رحمه الله، وجلس عند الشيخ وأخبره بالقصة. جاء للشيخ أسألك بالله، اسمه عمر، هذا الطالب الفريقي اسمه عمر، قال أسألك بالله هل أنت جني ولا إنسي؟ قال لا والله يا شيخ إلا جني، وجيت أطلب العلم، لا تحرمي طلب العلم، جزاك الله خيرا، معنى كلامه. يقول فاشترط عليه الشيخ لا تغير شكلك، تبقى على شكلك هذا ولا تغير شيء من صفاتك، يعني تبقى إنسان. قال واصل الدراسة، يقول والله بأني كنت أمر عليه في سكنه ويركب معي في سيارتي، وأصلي أنا وهو في الحرم وأرجع في شقته، ويقول آخر أهديب حينما أخذ شهادته من الشيخ، أخذ شهادته من الشيخ. الموقف الثاني، سألت واحد يقال عبد الرحمن الجلال أو الجلالي في الخرج في الدلم من طلاب الشيخ الآن، هو عمره تقريبا 65، سألته قبل سنة تقريبا، قلت ما في مواقف للشيخ يعني رأيتها ما كتبت؟ قال لا في مواقف، أذكر لك موقفين. الموقف الأول أن الشيخ اشترى له أرض في الصحنة، الصحنة هذه على طريق وادي الدواسر في الدلم، وجاء بعض الناس واعتدى على الأرض وأخذ هذه الأرض، أخذها وأخبر الشيخ، قال الشيخ الجماعة الفلانية أخذوا أرضك اللي اشتريت، قال هم راضين؟ قالوا راضين، قال بس ما عندهم شيء آخر، قلوبهم طيبة؟ قالوا، قال خلهم يروح يستاهلونها، أهم شيء ما يكون غضبان علينا، قالوا تركها، وهو قاضي المنطقة، قاضي منطقة الخرج، ومع ذلك كان هم راضين، قال خلهم يروح، وش راحت الآن، وراح الشيخ رحمه الله، راح كلهم الدنيا راحت. قال الموقف الثاني في جني، يقول ركب على إنسان عندهم، التبس بإنسان في الدلم، يقول وسأله قالوا أنت ما تحضرون يا جن الدروس؟ قالوا لا نحضر الدروس الحمد لله، إلا إذا كان فيه درس عند الشيخ ابن باز في الرياض فنحضر دروس الشيخ. قال تروحون للرياض؟ قالوا وين الرياض؟ نحضر عند الشيخ ويحضر جن من الهند يحضرون دروس الشيخ، من الهند يحضرون عند الشيخ. قال رحت للشيخ وقلت يا شيخ أبشرك بخير، قال بشرك الله بالخير، يقول واخبرته بالقصة. قال ايه، ولهذا كنت اجمع بين كلام في كلامي بين الجن والانس. ثم ممكن تسمعون الشيخ حيان يقول يجب على الجن والانس تقوى الله تعالى، يجب على الجن والانس ان يوحدوا الله عز وجل. اما بالنسبه لسيره الشيخ وحياه الشيخ فمذكوره في الكتب الموجوده ويراجعها الانسان. نسال الله عز وجل ان يوفقنا واياكم للعلم النافع والعمل الصالح والتوفيق. واخبرني واحد في السودان يقال له كذلك كان يقول كنت سايق للشيخ عام 1406، يقول الشيخ تبرع الواحد ب2000 ريال، ما أدري في ورقة أو شيك، الظاهر والله أعلم أنها ورقة، كأنها ورقة لأن الشيخ أظن ما يقدر يعمل هذا العمل. فيقول هذا الفقير زاد صفر صارت 20,000، الشيخ تبرع له ب2000 وهذا زاد صفر. واكتشف هذا الرجل عند المحاسب ومسكوه وجوبه للشيخ، قالوا هذا يا شيخ زور عليك، كتب 20,000 وأنت كاتب له 2000 ريال. والشيخ قال أمضوها له لعله أن يكون محتاجا، فأمضوا له 20,000. الله أكبر، هذا من كرم الرجال، نسأل الله أن يغفر له. نسأل الله لنا ولكم النافع والعمل الصالح والتوفيق وما يحب. ولسان الإنسان يقتدي بالنبي عليه الصلاة والسلام وهو أعظم من يقتدى به صلوات الله وسلامه، لكن هذا مواقف تدل على الزهد في الدنيا وتدل على محبة الله ومحبة النبي عليه الصلاة والسلام ومحبة الخير. ونسأل الله أن يغفر له وأن يجعلنا وإياكم من أتباع النبي عليه الصلاة والسلام، ما يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح. اللهم صل على محمد.
سن الله عليك شيخ. هنا يا الإخوة إعلان من إخوانكم في مسجد عودة عوض العنزي يدعونكم للدرس العلمي في شرح كتاب الصيام والاعتكاف من كتاب منار السبيل كل جمعة إن شاء الله بعد العصر مدة 3 جمعة، وذلك لقرب شهر رمضان الكريم. وهنا أيضا طلب من الإخوة، هم يطلبون من الشيخ حفظه الله أن يكرر الزيارة لمنطقة الجهراء وأن تكون ذلك في دورة علمية يقيمها في شرح يعني ما يحتاجه طلاب العلم من العلم الشرعي، فهم يريدون إجابة على الهواء أو وعدا من الشيخ حفظه الله.
نعم،
يريدون وعدا بذلك
يعني الزامن يعني. أسأل الله أن يسر ما يرضيه، أسأل الله أن يسر ما يرضيه، الواجبات تتزاحم، أسأل الله أن يسر ما يرضيه. لو اتصلوا بالأخوان لعل الله يشرح الصدر ويعين ووفق على ما يحب الله يعني. نسأل الله أن يوفقنا وإياكم.
هذه موافقة مبدئية نسميها موافقة.
نسأل الله ذلك. يقولون بس هذا ممكن فيه نكتة للأخوان، يقولون إذا حصل بين الأخوان شيء موعد ولا شيء يقول كون يعني كون بيننا اتصال، قالوا يقولون هذا فيه تصريف يعني. ما شاء الله يعني الله يوفقنا وإياكم الخير.
شكر الله لشيخنا الفاضل وجزاكم الله خير على الحضور والاستماع، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد.
الله يوفقنا وإياكم.